نذرت للرحمن صوما. وفي الشرع إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص وفرض صوم رمضان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. لما انتهى المصنف رحمه الله من ذكر الطهارة وما يتعلق بها والصلاة وما يتعلق بها والزكاة وما يتعلق بها، شرع في بيان الصيام، فلذلك قال كتاب الصيام. والصيام من حيث اللغة هو الإمساك عن الشيء، سواء عن الكلام أو عن غيره أو عن الأكل أو الشرب، لكنه بالنسبة للشرع فإذا قيل صائم أو أمر الله بالصيام فالمراد الإمساك عن الأكل وعن الشرب وعن مقاربة النساء وكل ما هو منهي عنه للصائم، وكذلك أيضا ما يتعلق بالسمع ألا يستمع إلى المحرم، متعلق بالبصر ألا ينظر إلى المحرم، وكذلك أيضا ما يتعلق أيضا باللسان ألا يقع في الحرام من الكذب والزور والبهتان وأذية الناس، فكل هذا لازم للصائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور ولا عمل به فليس لله حاجة في أن يدعه طعامه وشرابه. الصائم يصوم عن كل شيء، يصوم منه جميع شيء، يصوم منه سمعه وبصره ولسانه وقلبه، حتى القلب أيضا لا بد أن يتصف بهذا، وهو عدم الظنون بالناس وعدم التكبر، هذه من أعمال القلب، فالتكبر على الناس من أعمال القلوب، كذلك أيضا لا بد أن يبتعد عن هذه الأمور، التكبر على الناس وازدراء الناس واحتقارهم وظنه الظنون السيئة، كل هذه الأمور من الأشياء التي نهي عنها وهي من أعمال القلب، كذلك أيضا فعل ما ينبغي فعله من أعمال القلب، الحب في الله، البغض في الله، محبة الخير للناس، هذا كله من أعمال القلب، فعمل القلب وعمل اللسان وكذلك أيضا السمع والبصر، ولذلك يقول بعض العلماء إذا لم يكن في السمع مني تصابر وفي بصري عض وفي منطقي صمت، فحظي إذن من صومي الجوع والظمأ، فإن قلت إني صائم يومي فما صمت، لأن الصيام لابد أن يكون عن هذا كله وليس عن الطعام والشراب فقط. فهذا وهو الصيام إمساك بوقت معين الذي هو من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، أما الليل فكله وقت للأكل والحمد لله، ولذلك كان في أول الإسلام في أول ما فرض الصيام أن الليل ليس كله وقت للأكل، فإن الصائم إذا أفطر يأكل ويشرب وكذلك أيضا يأتي النساء، لكن متى ما نام وإن كان نوما استغرق في النوم وانتبه حرم عليه كل شيء، حرم عليه الأكل وحرم عليه مقاربة النساء وحرم عليه كل شيء، ولكن بعد ذلك نسخ الله هذا، فلذلك قال بعدما حرم عليهم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وإلا فقد كان في أول الإسلام متى ما رقد الإنسان بعد غروب الشمس حرم عليه وانتبه حرم عليه بعد ذلك الأكل والشرب والنساء وغير ذلك، لكن قال الله سبحانه علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم وتاب عليكم وعفى عنكم فالآلبك، ولأنه حصل من بعض الصحابة ما حصل، مثل ما حصل لبعضهم رضي الله عنه إنما جاء متعب وانتظر أهله يصلحون له الطعام فنام، فلما نام انتبه لا يمكن أن يأكل إلى من بكرة إلى من الغد إلى الليل من بكرة، فشق عليهم ذلك. وكذلك أحد كبار الصحابة رضي الله عنه أيضا لما دخل منزله وأراد من أهله ما أراد، زعمت امرأته أنها قد نامت، وإذا نامت حرم عليه يطأها، ولكنه ظن أنها تتعلل فوطئها، ثم جاء واستغفر وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فأنزل الله التخفيف أحل لكم ليلة الصيام إلى آخر الآية الكريمة. فهو وقت مخصوص من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذا وقت الصيام. أما غيره ولله الحمد فهو أكل وشرب وغير ذلك مما يحتاجه الإنسان مما أبيح له. كذلك أيضا من شخص مخصوص وهو العاقل الذي يفهم معنى الصيام، المجنون ما يصح من الصيام، كذلك الغير مميز ما يصح من الصيام، فهو إذا كان مميز. أما العاقل البالغ فهذا فرض واجب عليه، وأما المميز الذي يفهم الصيام ولو لم يبلغ فهذا يصوم وصيامه له نافلة ويمرن عليه، ويجب على وليه أن يمرنه على الصيام، وإن كان ما يفرض عليه إلا بعد أن يبلغ، يكون مكلف، والمكلف البالغ العاقل. وعن أشياء مخصوصة وهو الأكل والشرب والنساء وكل ما ورد النهي عنه، فهذا معناه الصيام في الشرع. نعم.
وفرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة.
نعم، فرض شهر رمضان على النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الثانية من الهجرة، وقبل ذلك لم يكن مفروضا، واختلف العلماء هل هناك صيام مفروض قبل رمضان ام لا، فمنهم من قال انه فرض عليهم 3 أيام من كل شهر، ومنهم من قال لا، انما فرض صيام يوم عاشوراء فقط. فالحاصل انه بعد مضي سنتين من الهجرة انزل الله يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام من اسباب التقوى، لان الانسان اذا صام عن الطعام وعن الشراب لله وهو يستطيع ويقدر عليه، فما حمله على ذلك الا ايمانه وخوفه من الله وتصديقه بثواب الله، فهذا لا شك انه من اسباب. ثم ايضا يحمي بصره ويحمي سمعه، فكل هذا دين وطاعة لله، فهذه هي التقوى، لان التقوى ان تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، فلما امرك بالصيام صمت خوفا من عقابه، فلذلك قال الله تعالى لعلكم تتقون. فالصيام من اكبر اسباب التقوى وان العبد يتقي الله، ولذلك ورد بالصيام خصوصية ايضا في التقوى، لان الصيام في الحقيقة كما جاء في الحديث في قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الصوم لي وانا اجزي به، قال العلماء رحمهم الله قوله الصوم لي وانا، يعني ان الصوم ما يدخله الرياء، فهو خالص لله سبحانه وتعالى. الرياء العبادات، يمكن الرجل يتصدق امام الناس يقصد بذلك الرياء، يشوفونها الناس يتصدق والله فلان يتصدق وكذا وكذا يعمله رياء. الصلاة يمكن كذلك يرائي الناس، يصلي ليراه الناس وهو رياء، لكن الصيام ما يتصور فيه الرياء، لان الانسان في بيته يستطيع ياكل يستطيع يشرب ما حد يدري عنه، لكن اذا تركه لله هذا دليل على ايمانه ودليل على خوفه من الله سبحانه وتعالى، فلذلك قال الله الصوم لي وانا اجزي به، فجزاؤه عند الله عظيم، الصيام جزاؤه لا حد له. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سمى شهر رمضان شهر الصبر، لأن الإنسان يصبر نفسه عن الطعام، يصبر نفسه عن النساء، يصبر نفسه عن الشراب، يصبر نفسه عن شهواته في نهاره، يحبسها ويصبر، فلذلك سمي هذا الشهر شهر الصبر، والصبر جزاؤه الجنة، والصبر ثوابه لا حد له. الأعمال في رمضان تضاعف، الحسنة 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ولكن الصيام أيضا لا حد له، لأن الله سبحانه وتعالى يقول، النبي يقول رمضان شهر الصبر، والله عز وجل يقول في كتابه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ما له عدد، لا 700 ولا 7000 ولا ما له حد، هذا يدل على فضل الصيام وعظم أجره، فينبغي للإنسان أن ينشرح صدره للصيام ولا يتضايق من هذا الصوم فيفرحوا به. فلذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، فيفرح بهذا، يفرح لأنه في تكفير السيئات وفي رفع الدرجات، فيفرح الإنسان بهذا لأن هذا عمل صالح وعمل لله. ولذلك فضله الله سبحانه وتعالى أن له باب مخصوص في الجنة، من أبواب الجنة باب مخصوص للصيام يسمى باب الريان، هذا مخصوص ما يدخل معه إلا الصائمون. فالصوم أجره عظيم، فإذا عرف هذا الأجر امتلأ قلبه محبة وامتلأ أيضا من الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى من الخير، هذا الذي ينبغي للمؤمن. نعم.
قال ابن حجر في شرح الأربعين في شعبان انتهى.
نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام صام 9 رمضانات في السنة الثانية من الهجرة وصام، وهو عليه الصلاة والسلام قام بالمدينة 10 سنوات، فهو صام 9 رمضانات صلى الله عليه وسلم. نعم.
فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا.
نعم، بإجماع العلماء أنه النبي صام، أنه فرض في السنة الثانية وصام صلى الله عليه وسلم 9 سنوات يصوم رمضان. نعم.
يجب صوم رمضان برؤية هلاله، لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم.
نعم، إذا هل شهر رمضان وجب على الناس الصوم، لكن اختلف العلماء هل يجب على جميع الناس جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إذا ثبت في بلد أو لا لكل بلد رؤيتهم. فبعض العلماء رحمهم الله يقول إذا ثبت في بلد رؤية الشهر وجب على عموم المسلمين الصيام سواء قربوا أو بعدوا في مشارق الأرض ومغاربها، ولذلك يقول بعضهم إذا رأى الهلال أهل بلدي صام جميع الناس في المجود. ولكن الصحيح أنه لا يلزم جميع الناس لأن المطالع تختلف والبلدان تختلف، وإنما يجب إذا رؤي في البلد وما حولها في المنطقة وما حولها يجب عليهم أن يصوموا، أما جميع الناس فالصحيح أنه لا يلزمهم. والدليل على ذلك هو حديث كريب غلام بن عباس رضي الله عنه، فإن كريبا بعثه بن عباس رضي الله عنه في حاجة له إلى الشام في آخر شعبان، ودخل عليه شهر رمضان وهو بالشام، وفي ذلك الوقت معاوية رضي الله عنه وهو الخليفة. فدخل شهر رمضان ليلة الجمعة بالشام، فقضى حاجته كريب رضي الله عنه ورجع إلى ابن عباس وهو في المدينة. أهل المدينة صاموا يوم السبت، ما رأوا الهلال إلا ليلة السبت. فلما جاء كريب سأله ابن عباس قال متى صام أهل الشام، متى صام معاوية وأهل الشام؟ قال ليلة الجمعة رأوا الهلال وأنا رأيته. فقال ابن عباس لكننا لم نره إلا ليلة السبت ولا نفطر حتى نراه أو نكمل 30، ما اعتبر رؤية أهل الشام رؤية له لأن الشام بعيد عن المدينة. فلذلك قال العلماء لكل بلد رؤيتهم بناء على حديث ابن عباس رضي الله عنه. وقال له كريم أتصوم تتبع الصيام معاوية؟ قال لا، معاوية صام على حسب رؤيته ونحن نصوم على رؤيتنا في المغرب في المدينة رضي الله عنه. فهذا هو الصحيح أنه إذا رأى الهلال أهل بلد صام، لكن البلدان البعيدة ما يصوم إلا برؤيته أيضهم، ما نلزم الناس، وإن كان بعض العلماء يرون هذا. إحنا
ولقوله عليه السلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته.
نعم، وعلقه بالرؤية النبي عليه السلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. إذا كان رحال دون منظره غيم أو قتر ولم يتمكنوا من رؤيته يكملوا 30، أو كان صحوا ولم يروه يكملون 30، إلا أن بعض العلماء اختلفوا إذا كان في غيم أو قتر، فبعضهم يقول يصومون ليلة 30 احتياطا وصحيح أنه لا يلزم إلا برؤية الهلال أو إكمال شعبان 30 يوما، هذا هو الصحيح إن شاء الله.
والمستحب قول شهر رمضان كما قال الله تعالى،
يعني هذا هو الأفضل أن الإنسان يقول شهر رمضان، أولى من أن يقول رمضان وقت رمضان، شهر رمضان، لأن الله يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فيوافق لفظ التنزيل، هذا هو الأكمل. نعم،
كما قال الله تعالى ولا يكره قول رمضان.
نعم، ما يكره، لكن الأفضل موافقته لما جاء في التنزيل. نعم،
فإن لم يرى الهلال مع صحو ليلة 30 من شعبان أصبحوا مفطرين، وكره الصوم لأنه يوم الشك المنهي عنه.
نعم، يوم الشك المنهي عنه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الشك، وكما جاء في حديث أسامة من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يصوم شخص الصوء الذي يشك فيه، لأن هذا نهى عنه النبي ومعصية للرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم إلا إذا كان شخص معتاد الصيام فهذا يجوز له أن يصوم عادة، فإذا مثلا كان يوم الشك يوم الخميس مثل ما حصل في هذا العام، وإنسان يصوم الخميس عادته، فلا بأس أن يصومه، يصومه على نية التطوع، على نية عادته، لا يصوم احتياط لرمضان، فإن نوى احتياط رمضان فهذا وقع في المكروه، وقع في المنهي عنه. لكن إذا صامه على حسب عادته صيام تطوع كما أنه يصومه تطوع كالخميس، هذا لا بأس. نعم،
وإن حال دونه أي دون هلال رمضان بأن كان في مطلعه ليلة 30 من شعبان غيم أو قطر بالتحريك أي غبرة وكذا دخان، فظاهر المذهب يجب صومه أي صوم يوم تلك الليلة.
نعم، هذا ظاهر المذهب، يعني مذهب الحنابلة قصده، ولكن الصحيح أنه لا يصوم. نعم،
حكما ظنيا احتياطيا بنية رمضان.
نعم،
قال في الإنصاف وهو المذهب عند الأصحاب ونصروه وصنفوا.
نعم، هو المذهب عندما اتفق عند أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله، لكن الإمام أحمد له قول آخر في رواية أنه لا يصام، وهذه التي صححها كثير من المحققين في المذهب. نعم،
وهو المذهب عند الأصحاب ونصروه وصنفوا فيه التصانيف وردوا حجج المخالف وقالوا.
نعم، يعني ما هو كله، بعض من العلماء رحمهم الله صحيح صححوه وردوا حجج المخالف، والبعض الآخر لا، قالوا لا، لأن هذا يوم شك ولا يصام، وهذا هو الأرجح إن شاء الله. نعم،
وقالوا نصوص أحمد تدل عليه، انتهى. وهذا قول عمر وابنه وعمر بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الشهر 29 يوما فلا تصوموا حتى.
إنما الشهر 9، لأن النبي قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30 يوما، ثم قال وهكذا 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 واستثنى أحد أصابعه صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي قال الشهر يكون 30 ويكون 29.
فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. قال نافع كان عبد الله بن عمر إذا مضى من الشهر 29 يوما يبعث من ينظر له الهلال، فإن روي فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب أو قطر أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قطر أصبح صائما.
نعم، هذا اجتهاد من عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وابن عمر معروف رضي الله عنه باجتهاد والاحتياط لدينه، لكن أكثر العلماء قالوا لا، النبي لها عن صوم يوم الشك وهذا يوم شك فلا يصام، لكنه رضي الله عنه معروف باجتهاد، واجتهاد منه واجتهاد الصحابة الآخرين ما وافقوا على هذا.
ومعنى اقدروا له أي ضيقوا.
أي نعم، هذا اختلاف في معناها، هل هو المقدرولة ضيقوا أو المقدرولة 30. نعم.
بأن يجعل شعبان 29، وقد فسره ابن عمر بفعله وهو رواية وأعلم بمعناه، فيجب الرجوع إلى تفسيره، ويجزئ صوم ذلك اليوم إن ظهر منه، وتصلى التراويح تلك الليلة.
ولما كان أنهم باب الاحتياط قالوا لو صاموا 30 ولا رأوا الهلال يستمرون يصومون 31، دليل على أن الصيام الأول مهم مبني على أساس، فاللي قالوا أنه يلزم الصيام هذا اليوم ذحل دون منظره صحابة وقتط، قالوا ما يبنى عليه طلوع شهر رمضان، لأنه هذا الصيام احتياطيا ظنيا. نعم.
ويجب إمساكه على من لن يبيت نيته، لا عتق أو طلاق معلق برمضان، وإن روي الهلال نهارا ولو قبل الزوال فهو لليلة المقبلة كما لو روي آخر النهار. وروى البخاري في تأريخه مرفوعا من أشراط الساعة أن يرى الهلال يقولون هو ابن ليلتين.
نعم، هذا برد حديث أنه من علامات الساعة إذا رؤي الهلال على الأول ليلة يشكون الناس به، يقول لا هذا ليلة ثاني، أنها تنتفخ الأهلة في آخر الزمان ويرى. نعم.
وإذا رآه أهل بلد، أي متى ثبتت رؤيته ببلد، لزم الناس كلهم الصوم.
الناس
لزم الناس كلهم الصوم.
هذا هو المذهب، وهذه رواية على الإمام أحمد، والرواية الأخرى لا يلزم الناس كلهم، إنما يلزم أهل البلد الذين رأوا الهلال، أما غيرهم فلا يلزمهم، وهذا هو الصحيح، ويعتبر هذا من مفردات الإمام أحمد، أما الأئمة الثلاثة خالفوا أحمد في هذا، والإمام نفسه له رواية أيضا خلاف هذه الرواية، وهذه هي الصحيحة، الرواية الأخرى التي توافق مذهب الأئمة هذه هي الصحيح، ولذلك اعتبر هذا من مفردات الإمام أحمد، مما انفرد بها أحمد عن الأئمة الثلاثة، كما قال صاحب المفردات إذا رأى الهلال أهل بلد صام جميع الناس في المجلد، فهي من مفردات أحمد. نعم. والرواية الأخرى هي التي توافق الأئمة، وهذه الصحيحة. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهو خطاب للأمة كافة، فإن رآه جماعة ببلد ثم سافروا لبلد بعيد فلم ير الهلال به في آخر الشهر أفطروا، ويصام وجوبا برؤية عدل مكلف، ويكفي خبره بذلك.
نعم، هذا انفرد شهر رمضان أنه يقبل فيه شهادة واحد، إذا ثبت برؤية شخص واحد أنه رأى الهلال يلزم الناس الصيام، أما غيره من الأشهر لا، ما يثبت إلا بشهادة اثنين عدلين. نعم.
لقول ابن عمر ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود.
نعم، وهو رضي الله عنه وحده، ما رأوا غيره، ترى الناس الهلال ولا رأوه، فرأوه هو رضي الله عنه. نعم. وكذلك أيضا في قصة الأعرابي الذي أتى إلى النبي وأخبره أنه رأى الهلال، فقال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال قم يا بلال فأذن بالناس أن يصوموا غدا. نعم.
ولو كان أنثى أو عبدا أو بدون لفظ الشهادة، ولا يختص بحاكم، فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤيته وتثبت بقية الأحكام.
نعم، تثبت بقية أحكام الشعب ما علق فيه. نعم.
ولا يقبل في شوال وسائر الشهور إلا ذكران بلفظ الشهادة.
نعم، أما رمضان يقبل شهادة واحد، حتى قال العلماء ولو كانت امرأة، لكن شوال والحجة وغيرهم من الشهور ما يثبت إلا بشهادة رجلين عدلين. نعم.
ولو صاموا 28 يوما ثم رأوه قضوا يوما فقط.
نعم، لو صاموا 28 ثم رأوا هلال شوال، معناه أنهم أخطأوا في دخول الشهر، لأن يعني الشهر معروف يوم 30 ولا 29، ما يمكن 28، فإذا رؤي هلال شوال وجب عليهم الفطر ويقضون يوما، لأننا عرفنا أنهم أخطأوا في أول الشهر فيقضون يصومون يوما يكون 29.
وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم ير الهلال لم يفطروا، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا.
نعم، لابد من شهادة اثنين للشوال، فهو ما شهادة واحد الناس يصومون لكن ما يفطرون بموجب الشهادة، ما يفطرون إلا برؤية شوال برؤية اثنين.
نعم. أو صاموا لأجل غيم 30 يوما ولم يروا الهلال لم يفطروا، لأن الصوم إنما كان احتياطا، والأصل بقاء رمضان، وعلم منه أنهم لو صاموا بشهادة اثنين 30 يوما ولم يروه أفطروا، صحوا كان أو غيما لما تقدم. ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله لزمه الصوم. هذا السائل يقول: هل يجوز للصائم استعمال الطيب والبخور؟
هو السؤال عن اثنين، الطيب والبخور، في فرق بينهم. اما الطيب مثل الدهن، دهن العود او دهن الورد او كذا، او كذلك ايضا الكلون اللي ما فيه شيء من الاشياء النجسة التي هي مثلا الكحول وغيره، هذا يجوز الانسان يستعمله. لكن البخور الذي هو عبارة عن العود اللي يحط على الجمر ويدخن، هذا لا ما يصلح في رمضان، في نهار رمضان، لأنه يدخل إلى الحلق، فكل ما وصل إلى الحلق هذا الذي يصل إلى الحلق يفطر. أما غير ممنوع منه الإنسان يتطيب دهن عود ولا دهن ورد ولا ما شابه هذه الدهنيات لا بأس، لكن إذا كان البخور الذي يضع على الجمر ويقع منه دخان، فالدخان جرم، وهذا الجرم يدخل بالحلق، ولا يدخل بالحلق يفطر، أما غيره فلا بأس.
السائل يقول: إن زوجتي حامل في الشهر السادس، وذهبت بها إلى الطبيب فوجد عندها فقر في الدم، فهل يجوز لها الفطر في نهار رمضان لأنها لا تقدر على الصيام، وقد يسبب لها الصيام خطورة على صحة الجنين، وهل عليها كفارة بعد الوضع أم القضاء؟
نعم، إذا ثبت هذا وقال الطبيب إن هذا يضره أو قال إنه يضر الجنين، فيجوز لها الفطر حتى ولو ما ضره. إذا كان فيه ضررا على الجنين فهي تفطر، لكن إن كان الضرر اليهي فهي تفطر وتقضي الأيام التي أفطرتها. وإن كان الضرر على الجنين، مو عليهي وما يضره لكن يضر الجنين، فأفطرت من أجل جنينها، فإنها تقضي الأيام وتطعم زيادة على الصوم، تطعم عن كل يوم مسكين كفارة لهذا. فلا بد أن نفهم الفرق. إذا قال الطبيب إن الصوم يضر رهيب نفسه، نقول تفطر وتقضي إن شاء الله الأيام إذا استصحت بعد ذلك، ولا عليها شيء غير القضاء. فإن كان لا، هو ما يضره لكن يضر الجنين الذي في بطنها. وكذلك أيضا إذا كانت ترضع ولا هناك مثلا شيء يقوم مقام مثلا لبنها للطفل، وقالوا إن الصوم يضر الرضيع أيضا، فيجوز لها الفطر ولكن تصوم الأيام التي أفطرتها وتطعم عن كل يوم مسكين أيضا بهذا الفطر.
السائل يقول: ما حكم،
لكن لابد أن الطبيب يقول ذلك، طبيب مسلم يقول يضره. نعم.
هذا السائل يقول: ما حكم الشرع في الاعتمار بعد العمرة مباشرة، علما بأن المدة بينهما لا تتجاوز 5 أيام، الأولى في شعبان والثانية في رمضان، فأيهما تجزئ؟
العمرة ما فيه تحديد بين العمرتين، ما ثبت تحديد بين العمرتين مثل ما يقول الناس، لابد من مضي 40 يوم أو كذا أو أشهر، ما في تحديد. ولكن الذي ينبغي الإنسان إذا أتى أخذ عمره فهو تكفي عمرته، والأفضل في حقه الإكثار من الطواف، ولا يستحب تكرار العمرة، لكن لو فعل فهو أمر جائز، ما يقال والله منهي عنها ولا يجوز، لا أمر جائز، لكن الأفضل أنك تكثر الطواف بالبيت بدلا من أنك تأخذ عمره، وإلا فهو يجوز أن تأخذ عمره ولو ما بينه وبينه إلا 5 أيام أو 3 أو يوم، ما في بأس، ما في تحديد، لكن الأولى أنك ما تكثر الترداد، لأن هذا شيء لم يكن من فعل الصحابة رضي الله عنهم ولم يكن من فعل التابعين. فالصحابة الذين كانوا في مكة يكتفون بالطواف ولا يذهبون إلى العمرة ويأخذون مثل ما يفعل كثير من الناس اليوم. فبعض الناس الآن يأتون أمر في الواقع محدث، كل يوم ولا كل يومين ولا مثلا كل 3 أيام يروح للعمرة للتنعيم ويحرم عمره ويجي ويتردد، ما كان هذا من فعل السلف رضي الله عنهم. فعل السلف انهم بعضهم ان اخذ عمره مره في رمضان، اللي يعني اهل مكه، او من ياخذ عمره ويجلس في مكه،